قصة اللقاء من مجموعة الغرفة 207 القصصية للدكتور أحمد خالد توفيق. العام 1992، اليوم الثاني عشر من يوليو، في الثامنة مساء جاء اللواء المتقاعد مختار وطلب غرفة. كان طلبه المحدد أن تكون هي الغرفة 207. والآن دعني أقرب لك صورة الرجل الذي دخل الفندق في هذا الوقت. كان فارع القامة رياضي الجسد، أنت تعرف العسكريين على الفور من قامتهم الرياضية. هذا رجل لم يقضي شبابه ساهرا يدخن، دعك من نظرة الحزم الآمرة في العين. كان شعره مزيجا من الصلع والشيب، وله شارب عسكري لا تخطئه العين. يلبس قميصا صيفيا واسعا يخرجه من سراويله، لكنك تستطيع أن تدرك كم أن صدره عريض يوشك على تمزيق الأزرار. هناك عكاز يتوكأ عليه، فلا بد أنه شارك في حرب ما من حروبنا العديدة، 56 أو 67 أو 73، تسمح بأية حروب منها. نظرت له في عمق وقلت: هناك غرف أفضل من هذه يا سيدي، هناك أكثر من حجز تم إلغاؤه. قال بلهجتي العسكرية القاطعة: الغرفة 207 يا ابني. هكذا لم أجد مناصا من أن أخذ بياناته. كان عسكريا متقاعدا بالفعل. صعد إلى الغرفة فقلت لمصطفى عامل المصعد الذي جاء يقترض مني لفافة تبغ: هذه قصة جديدة على ما أظن. قال وهو يبلل اللفافة بطرف لسانه كعادته: لماذا لا ينسفون تلك الغرفة ويريحوننا؟ ليت هذا ممكن، لكنه مستحيل بالطبع. فقط لو كنت صاحب الفندق لقمت بسد بابها بعدما أكون ملأتها بالخرسانة. هكذا تنتفي هذه الغرفة للأبد. رحت أعمل وأتلقى المكالمات وأدون في دفتري وأضحك تلك الضحكة المفتعلة، بينما جاءت مساعدتي الجديدة بسنت، وهي فتاة شابة سوف ترحل سريعا على كل حال، إنها حسناء ومن الطراز سريع الزواج. هذا النمط من الفتيات كدودة القز، عملها مجرد فترة انتقالية قبل أن تنسج شرنقة الزواج حول نفسها وتصير ست بيت. أعرف هذا النمط لأنني قابلته ألف مرة من قبل. رأيتها واقفة تتكلم مع رجل أجنبي متقدم في العمر، وكانت تهز يدها في إلحاح مصرة على كلامها. هناك مشكلة، لذا دنوت منها لأسمع. إنها عديمة الخبرة بطبيعة الحال. كان الرجل بريطانيا كما هو واضح من لهجته. بالطبع نحن نجيد الإنجليزية أو على الأقل نفهمها، ونستطيع أن نوصل ما نريد بها على طريقة تجار خان الخليلي. لذا سألته عن المشكلة. قال لي: هذه الأنسة تصر على أن الغرفة 207 محجوزة، هذا مستحيل. قلت له باسما: لا أرى ما يمنع من ذلك، نحن فندق محترم يثق فيه النزلاء، وعلى كل حال قد تم حجز الغرفة منذ نصف ساعة، عندي لك غرف أفضل بكثير. قال في حزم: لكن هذه الغرفة التي أريدها، ما موضوع هذه الغرفة؟ لماذا هذا الحماس العنيف؟ ليست الغرفة 207 أفضل غرفة تطل على البحر، إن الغرفة 219 مثلا. قال وهو يتحسس شاربه: الموضوع أنني أقمت فيها منذ أعوام وكانت ممتازة، هل يوجد أمل في أن يتركها نزلها عما قريب؟ ربما يقبل تسوية ما. لا أعتقد. قلت لك يا سيدي إنه حجزها من نصف ساعة، لقد أفرغ حقائبه وبدل ثيابه، من المستحيل أن تقنعه بغير هذا، دعك من أنه طلبها بالاسم. استند على الكاونتر وأخرج غليونا وراح يحشوه، ساهم النظرات متضايقا، ثم قال وهو يطلق سحابة كثيفة من الدخان قوي الرائحة: لما لا تجرب أن تطلبه وتسأله؟ لا أعتقد، إنه جرب من فضلك. هكذا رفعت السماعة شاعرا بحرج شديد. هذا موقف سخيف، لكنه على الأقل يخلصني من إلحاح هذا المزعج. ألو، هنا الاستقبال، كنت أسألك يا سيدي عما إذا كانت الغرفة مريحة؟ طبعا، كان الرقم الذي طلبته هو رقم المغسلة، وقد جاءني صوت الشماماوي الغليظ يسألني: هل جننت يا جمال؟ لم أبالي وعدت أسأله: هل ترى في تغييرها؟ بصراحة هنا نزيل يريد غرفتك، وقد خطر لي أن عندنا أن عندنا ما هو أفضل، لابد أن برجا من عقل قطار، غرفة إيه وزفت إيه؟ إذن هذا مستحيل، آسف جدا يا سيدي. ووضعت السماعة ونظرت باسما إلى النزيل الجديد، كنت أتوقع أنه يفهم الكثيرة من العربية وتظاهر بالعكس كعادة الأجانب في مصر، لذا عرفت أنه تابع المكالمة جيدة بالفعل لم يسألني على محتوى المكالمة، فقد قال لي في استسلام: إذن اختر لي غرفة مناسبة وقريبة منها، وهي الغرفة 219 كما قلت لك. هكذا أنهيت الإجراءات، وسرعان ما كان مصطفى يقوده إلى المصعد في احترام. سألتني بسنت في غير اكتراث: ماذا في تلك الغرفة 207؟ هل هي رائعة كما فهمت؟ إنها الروعة مجسدة، قد تعيشين عمرك في عالم الفندقة ولا ترين ما يماثلها جمالا. وانهمكت في بعض الأعمال، سوف تنصرف هي بعد قليل، وأظل ساهرا وحدي أتسلى مع مصطفى. هنا رأيت ذلك الرجل فارع القامة يتقدم، كان أشيب الشعر في ملامحه وقار غريب، تقدم من الكاونتر وهز رأسه محييا، له عينان زرقوان من الطراز الثلجي البارد الذي يجمد روحك إياها. لو كان هذا ضابطا فهو بارع جدا في استجواب المتهمين، لو كان طبيبا فلا مرض يخفى عليه. لو كان أريد أن أحجز الغرفة 207، قالها بعربية مهشمة، إنه أجنبي، إذن كما هو واضح: آسف يا سيدي، إنها محجوزة منذ ساعتين، لا شيء غير قابل للتغيير، الغرفة 207 تناسبني أكثر من سواها، ربما لو دفعت مبلغا إضافيا. تدفعه لنا أم للنزيل غرفة؟ للأسف كلا الحلين غير مجد. هل عندك غرفة أخرى تماثلها؟ ربما الغرفة وراجعت الأوراق، الغرفة رقم 203 تجاورها تماما. هكذا أخرج أوراقه، كان اسمه كارل بايبر، ألماني، يبدو أنه جاء إلى مصر منذ 3 أيام حسب جواز سفري. فارغت من الإجراءات وأنا غارق في الحيرة، لم تكن الغرفة 207 مغرية قط، ولم يزع عنها أنها تحتوي كنزا، فقط هي تطل على البحر مثل عشرات الغرف في فندقنا. فما سر هذا الحماس الغريب؟ الإجابة طبعا أنها الغرفة 207. هناك سر مخيف يفسر هذا الحماس. كانت الليلة في بدايتها بالنسبة لي، وكان علي أن أنسى هذا الموضوع كي أواصل عملي، خاصة بعد انصراف بسنت. لكنني عندما ظهر النزيل الرابع الذي يطلب الغرفة 207 بدأت أشعر بقلق جهنمي. هذه الليلة لن تمر على خير، أعرف هذا يقينا وأؤمن به. ما سر الجاذبية المفاجئة التي اكتسبتها هذه الغرفة؟ الضيف التالي كان غريبا بدوره كما هو واضح. كان له شارب كث بني اللون مضحك، وقد نظر لي في ثبات، ثم تكلم بلكنة إنجليزية غريبة أراهن على أنها اسكتلندية لو كان ما أعرفه من السلمة دقيقا. قال لي: الغرفة 207 من فضلك. لقد صار الأمر مملا، هكذا مررت بالمراحل التقليدية من النكران والاعتذار والإغراء بغرفة أخرى، ثم مر هو بالقبول الحذر فالاستسلام. هكذا صار مكانه هو الغرفة 211، اسمه جيمس ماكدي مورت. لو لم تكن هذه الماك تعني أنه اسكتلندي فأنا جاهل. بعد ربع ساعة جاء الضيف التالي، وهو ألماني قصير القامة مكتنز، يدعى دانييل ماير، طبعا يريد الغرفة 207. لم يعد هذا يثير دهشتي: الغرفة غير موجودة يا سيدي، لدينا الغرفة رقم. لقد صار الأمر صعبا، لم يعد لدينا سوى الغرفة 312 في الطابق الثالث، أنا آسف. قبل على مضض وصعد. أخيرا هدت الأمور، وكان النعاس يغلبني. جلست خلف الكاونتر وأرحت رأسي على ذراعي، أعتقد أنني رحت في سنة طويلة حلمت فيها بكل شيء تقريبا. دق جرس الهاتف ورفعت السماعة، كان هذا هو نزيل غرفة في الطابق الثاني. يقول لي مغضبا: هناك مجموعة من الخواجات السكارى في هذا الطابق، وهم لا يكفون عن الغناء، لابد أن تفعلوا شيئا ما. هكذا وضعت السماعة وطلبت رجل الأمن. أعتقد أنه كان سالم في هذا الوقت. سالم شاب من البدو له كل ملامحهم ببشرتهم السمراء وشاربهم ولهجتهم. قليلون هم البدو الذين يعملون في فندقنا. على كل حال قلت له هناك برج بابل في الطابق الثاني، هل تعرف كيف تتفاهم معهم؟ قال عبارة نجيب الريحاني الشهيرة، أكل العيش يعلمك كيف تتفاهم مع البراغيث. وركب سالم المصعد إلى أعلى. فيما بعد حكى لي أنه سمع هذه الضوضاء، فعلا غناء عالي كأنه غناء سكارى خارجين من حانة. بحث عن مصدر الضجة فخمن أنها قادمة من الغرفة 207. دق الباب مرارا حتى فتح رجل غاضب أشيب الشعر. قال له إن الضوضاء ليست من هنا وإنه سيشكوك للإدارة في الصباح. قال لي get the hell out of here. ماذا؟ كلمك بالإنجليزية؟ نعم إنه خواجة يا أخي، خواجة قليل الأدب. ماذا في ذلك؟ هنا فتحت الدفتر وراجعت الأسماء. الغرفة 207 يقيم فيها ذلك الرجل العسكري المصري مختار. هل تبادلوا الأماكن إذن؟ هل اقتنع؟ طلبت الغرفة عدة مرات فلم يرد أحد. بعد ربع ساعة اتصل بي نزين من جديد يشكو من مزيد من الضوضاء. هكذا قررت أن أصعد بنفسي لأتحقق من الأمر. ما إن وضعت قدمي على الأرض الطابق الثاني حيث سمعت الضجة. إنهم يتشاجرون في كل مكان، إنهم يتشاجرون في مكان ما. مشيت أتنصت على الباب، مشيت أتنصت على الأبواب فلم أسمع شيئا إلا من ناحية الغرفة اللعينة 207. وقفت خلف الباب بضع ثوان، انفتح باب غرفة مجاورة وظهر نذير بادي الغضب يلبس فانيلة داخلية وسروال منامة. وقد أدركت على الفور أنه ذلك الرجل العاجز عن النوم. من الداخل أسمع كلمات حادة صاخبة، هناك من يحتج، من يصرخ، لكن الكلام بلهجة وبلغة غير مفهومة، ربما الألمانية. قرعت الباب مرتين، هناك انفتحوا في حذر وبرز الضابط المصري المتقاعد، الرجل الصحيح في المكان الصحيح إذن. قلت في تأدب هل هناك ضوضاء من غرفتك يا سيدي؟ هل أنت بخير؟ نظر لي في صرامة وقال بطريقتي العسكرية لن أظل بخير يا بني، إن ظل أحدكم يوقظني كلما حاولت النوم. هل التلفزيون مفتوح؟ أنا لا أشاهد التلفزيون يا بني أبدا. وأغلق الباب. تبادلت نظرة حيرة مع النزيل العاجز عن النوم. ثم مشيت إلى الغرفة 203 فقرعت بابها لا رد. مشيت نحو الغرفة 211 قرعت بابها لا رد. الغرفة 219 الأمر واضح، لا أحد من هؤلاء السادة في غرفته. إنهم في الغرفة 207 وصاحبها ينكر ذلك، أنا متأكد. قال لي النزيل والعمل، لما لا تطلبون الشرطة؟ لم أرد، فقد اتجهت إلى الشرفة التي تمر بكل الغرف. قلت له سأحاول عمل شيء، لكن أرجو أن تدخل غرفتك وتنسى كل شيء، لأن ما سأقوم به قد يكلفني وظيفتي. يعرف القارئ أن الشرفة طويلة تحتل جانب الفندق بالكامل، أقرب إلى الممر الذي يصل بين الغرف كلها. فقط هناك فاصل من الطوب بين طاق كل غرفة وجارتها، فوقه شبكة خشبية ترتفع مترا عن الأرض. هناك مدخل للشرفة في البهو، تدخل فتجد ذلك الحاجز الوهمي عن يمينك وعن يسارك والبحر أمامك. دخلت الشرفة، رفعت قدمي لأتسلق ذلك الحاجز، وهنا صرت داخل شرفة الغرفة 207. هذه طريقة أتبعها كثيرا، لأن ليس لأنني فضولي بصباص لا سمح الله، ولكن لأن مشاكل الغرفة كثيرة جدا. كان باب الشرفة مواربا، لكن بوسعي أن أرى ما بالداخل. الإضاءة خافتة هادئة، لكني أرى رجلا يقف في وسط الغرفة ويتكلم بحماس، أعتقد أنه ذلك الألماني، بينما يلتف حوله الآخرون جالسين على الأرض. يبدو كأنه يمثل مشهدا في مسرحية ما، يتلوى، يمسك بصدره، يسقط على الأرض، ثم ينهض ويواصل الكلام. ما هذا؟ هل هو ناد للتمثيل؟ ثم رأيت مشهدا مروعا، إن أحد هؤلاء الرجال يتجه إلى الفراش حيث استقرت حقيبة مفتوحة، أخرج أشياء معدنية وراح يثبتها يثبتها معا. بعد لحظة وجدت في يده بندقية آلية. إرهابيون أو سفاحون تسللوا للفندق ونجحوا بهذه الطريقة في إدخال أسلحة. هل يفكرون في صوت مسلح؟ لم أسمع قط أن فندقنا يشتهر بالثراء لهذا الحد. ربما سيتخذونه نقطة ارتكاز عملية في الخارج، لكن ما هو الهدف الثمين بهذا الشكل في مرسى مطروح؟ رأيت أحد هؤلاء يجري وسط الغرفة ثم يرتمي أرضا ويقذف بشيء. لا أعرف ما قذفه، لكن هناك من انبطح أرضا ليتفاداه. مجانين، هذا هو التفسير الوحيد. هناك 5 رجال في هذه الغرفة من جنسيات مختلفة، وكل شيء يؤكد أنهم مخابيل. فماذا علي أن أفعل؟ في هذه اللحظة رفعت عيني لأجد ذلك الألماني الأشيب ينظر لي عبر باب الشرفة المورب. لقد رآني. ارتفعت يده لتشير لي، وقد اتخذت سبابته شكل المسدس، وبصوت مجنون حازم صاح هالت، وثبت فوق الحاجز الشرفة في وثبت فوق حاجز الشرفة في حذر. لو لم أحترس لكنت قد سقطت من أعلى، وهذا لن يقتلني، لكنه على الأرجح سيؤدي لكسر ساقي إلى شطرين. سرعان ما كنت أخرج من الشرفة في ذات اللحظة التي انفتح فيها باب الغرفة 207. جريت إلى الدرج لأنه لا وقت لاستدعاء المصعد، ورحت أثب درجات السلم. سمعت صوت خطوات من خلفي ومن يصيح، لكني قدرت أنهم غالبا ما متقدمون في السن، فلن يستطيعوا اللحاق بي. جريت إلى الكاونتر فأيقظت مصطفى النائم كالعادة، ثم رفعت سماعة الهاتف وطلبت شرطة النجدة. هناك مجرمون في الفندق وهم حسنوا التسليح، لكن لماذا لم يلحق بي أحد؟ في هذه اللحظة بدأت فوضى عارمة. لقد دوت صوت طلقات من الطابق الثاني، ثم صوت رشاش سريع، بعدها صوت قنبلة تنفجر. سرعان ما تحول الاستقبال واللوبي إلى مستشفى مجانين. نزلاء من كل شكل ولون وجنس يقفون هناك بثياب النوم وهم مذعورون. ماذا يحدث؟ أطلب الشرطة. فكنت أرد في حزم إنهم في الطريق، فقط أرجو أن تخرجوا من الفندق في هدوء وبلا تدافع. كل شيء على ما يرام. صاحت امرأة عصبية، أي شيء على ما يرام؟ هذه طلقات بندقية آلية. الطلقات مستمرة، هناك معركة حقيقية في الطابق الثاني. ما يحدث بالضبط؟ هل اختلفوا؟ هل جنوا؟ صرخات نساء، أطفال، رجال، خروج غير منتظم إلى الشارع. هنيئا للإدارة بهذه الفوضى، سوف يسعدون حقا حينما يعرفون بما حدث. في العام 1992 لم تكن موجة الإرهاب التي عرفتها مصر في منتصف التسعينيات قد بدأت، وإلا لحسبوا هناك إرهابيين، لكن الوضع كان غريبا وغير مسبوق. لا أحد يملك أي تفسير. سرينة عربات الشرطة، رجال الشرطة يندفعون إلى الداخل وهم يحملون أسلحتهم. ضابط شاب عصبي يصرخ في رجاله. بما أن الوضع غير مسبوق فإن الارتباك هو سيد الموقف، ولا توجد خطة على الإطلاق. عسى ألا يسقط أبرياء كثيرون. طوار الجنود في الطابق الثاني وساد صمت رهيب. بعد دقائق رأيناهم ينزلون وقد بدا عليهم الهدوء. كان يحملون أسلحة ملفوفة في أكياس. قال للضابط العصبي وهم يمسك بكيس من البلاستيك لفه حول بندقية آلية، لا أحد في الطابق الثاني. صحت في ذهول. والغرفة 207؟ الغرفة 207 خالية وبابها مفتوح، كذلك أكثر غرف الطابق. أنت متأكد من أن أحدا لن ينزل مع النزلاء المذعورين؟ لقد كانت الطلقات مستمرة بينما النزلاء هنا. وضع البندقية على الكاونتر وراح يتفحص في حذر. مددت يدي فأوقفها على الفور وهتف البصمات، ثم عاد فحص البندقية وغمغم: هذه البندقية عتيقة جدا، لا أصدق أن طلقة واحدة يمكن أن تخرج منها. هذه تشبه أسلحة الحرب العالمية الثانية. حرب عالمية ثانية؟ صعدت إلى الطابق الثاني حيث انتشر جنود الشرطة. رائحة البرود تعبق الجو، دخان متجمد فيه، لكن لا يوجد أثر لأي شيء آخر. لا ترى أثرا واحدا لطلقة على جدار أو خدش. دخلت الغرفة 207 التي كانت مفتوحة. في الداخل كانت هناك فوضى كاملة. هناك قنبلة يدوية على الفراش، قنبلة لا يبدو أن بوسعها أن تنفجر أبداً. هناك جريدة مطوية لتظهر الربع السفلي الأيمن من صفحتها الأولى فقط. دنوت من الجريدة، فهتف بي جندي: لا تمست شيئا يا أستاذ حتى تصل النيابة ورجال المعمل. رفعت يدي بمعنى أنني لن أفعل، واقتربت من الجريدة لأقرأ المكتوب. عنوان صغير يدل على أنه خبر تافه يقول: اليوم 1 يوليو، 50 عاما على حرب العالمين الأولى. حرب العالمين الأولى التي وقعت بين قوات المحور والحلفاء، وكاد النازيون وقتها يصيرون إلى الأسكندرية لولا أن تم دحرهم. هذه الحرب استغرقت الفترة من 1 إلى 27 يوليو عام 1942. اليوم نحن قد صرنا في 13 من يوليو، ذروة الحرب منذ 50 عاما. بريطانيون ألمان، ضابط مصري، لماذا يصرون على اللقاء في الغرفة 207؟ من جاء أولا ظفر بالغرفة، لكنهم بالرغم هذا احتشدوا فيها. أسلحة عتيقة تعود للحرب العالمية الثانية، اختفوا فجأة، فأين اختفوا؟ ثمة إجابة لكني لا أجرأ على التفوه بها. في اليوم التالي وبعد انتهاء هذا الدقيق، قال لي سالم إن الأخبار تنتقل بسرعة هنا. ابن عمه إذ استقل سيارته البيك أب رأى في الصحراء 5 رجال مسنين يمشون بصعوبة فوق الرمال في ضوء الفجر، حيث تختلط الألوان ويختلط معنى النور بالظلام. هذا المشهد غريبا وغير معتاد. قال إنه حاول أن يوصلهم إلى وجهتهم، ولكن لاحظ أن بينهم مصريا واحدا بينما كان الباقون أجانب. رفضوا أن يركبوا معه. قال إنهم مشوا في الصحراء، غالبا كانوا متجهين نحو المقابر. لماذا لا أشعر بدهشة؟ ولماذا لم يباغتني الخبر؟ جلست مع سالم وتكلمنا طويلا وشربنا الكثير من أكواب الشاي. حكيت له عن الجنود البريطانيين والألمان الذين لاقوا حتفهم في ليلة 13 من يوليو عام 1942. لابد أن ضابطا مصريا كان معهم، إما أنه كان مع البريطانيين أو مع الألمان الذين يأمل في أن يهزموا البريطانيين. لقد لاقوا حتفهم جميعا في تلك الليلة، لكن بعدما أقسموا أن يلتقوا بعد 50 عاما يتذكروا ليلة مصرعهم وليكملوا المعركة. بالطبع لو بحثوا في مصر كلها عن مكان خارج الحدود الواقع، مكان يقف بين عالمي الحياة والموت، بين عالمي المادة والكوابيس، لما وجدوا أنسب من الغرفة 207. لكن للغرفة 207 ميزة أخرى مهمة، هي إنها قريبة جدا من مسرح المعركة. معركة عالمين رمزية دارت بين الحلفاء والمحور في الغرفة 207. طقوس حماسية، أغاني وطنية يقولها كل بلهجته وبلغته، ثم يبدأ القتال. لا أعرف من انتصر ولا من هزم، فقط أعرف أن الليلة انتهت وأنهم عادوا من حيث جاءوا. قال لي سالم: إنني بدأت أخرف وإن السهر قد أحدث خللا في عقلي. قلت له إنني لا أستبعد هذا الاحتمال، فقط أخشى أن يكون هناك آخرون قد أقسموا ذلك القسم في ليال أخرى. معنى هذا أنني سأظل قلقا حتى ينتهي اليوم 27 من يوليو. بعدها سوف أنسى هذه القصة وانتظر الكابوس الجديد الذي تهديه لي الغرفة 207.